بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة، وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال ألقه ألقاه في مهويين فهوى 40 خريفا. قال: رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا، يتذبذبون بين الناس، يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا على شيء، ولم يكونوا عملوا على شيء. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لتأتين على القاضي العدل، لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من أميري عشرة إلا جي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه. ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجدم. رواه أحمد. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. رواه ابن ماجة. وفي لفظ: الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان قال رواه الترمذي. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. قال رواه أحمد ومسلم والنسائي. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة القضاء، وقد عرفنا فيما درسناه في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حذر من التطلع لتولي القضاء، وبين أنه يكره للإنسان أن يحرص على تولي القضاء، ذلك لأن من تولى القضاء متطلعا إليه حريصا عليه فإنه يوكل إلى نفسه، لكن من أجبر على تولية القضاء ييسر الله له وينزل الله عليه ملكا يسدده. وقد استعرضنا الأحاديث الواردة في هذا الأمر، وكنا انتهينا إلى الكلام على بعض المسائل المتعلقة بهذه الأحاديث، وهي ما أوعد به النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة المتطلعين للقضاء حيث يوكلون إلى أنفسهم، وهذا مكمن الخطر إذ قد يزلون ويبتعدون عن الصواب، ولهذا يأتون يوم القيامة وقد ندموا على ما وقع منهم وظهرت الحسرة عليهم، ثم إن الله تعالى يخزيهم يوم القيامة على ملأ من الناس، لأنه يحاسبهم حسابا شديدا حيث يستوجب كثير منهم النار. وسيمر بنا أن القضاة على ثلاثة أقسام: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فالذي يجتهد ويقضي بحكم الله تعالى ولا يمالئ أحدا هذا يستحق الجنة، أما من علم الحكم وعدل عنه فإنه يستوجب النار لميله وانحرافه، وهذا يتحقق فيه قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أو فأولئك هم الظالمون. والقسم الثالث: من حكم بغير ما أنزل الله جهلا منه، حيث إنه لم يتتبع الأحكام الشرعية وحكم جهلا منه، وإن كان يتوقع ويتحرى الحق لكنه لما لم يجهد نفسه ولما يعلم نفسه ولما يبحث عن حكم الله في هذه المسألة التي وقعت فإنه يستوجب النار، وهذا يتحقق فيه قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذا الحديث الذي جاء من قول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. علق الشارع على هذا الحديث بذكر شواهده التي جاءت في كتب السنة، ومما جاء في ذلك قوله وفي الأوسط للطبراني من رواية شريك بن عبد الله بن عيسى، من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح يعني السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شريك لا أدري رفعه أم لا، يعني هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من قول أبي هريرة، قال الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة يعني خسارة وآخرها عذاب يوم القيامة. قال وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أولها ملامة وثانيها ندامة، قال أخرجه الطبراني. قال وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله، وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله، يعني أن قوله إن الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في حق من جار في الإمامة، في حق من جار وفي حق من ظلم، أما من عدل فلا يشمله هذا الوعيد. قال ويقيد أيضا يعني يقيد هذا الحكم بأنه في حق من جار لا في حق من عدل ما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر يعني الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني يعني ألا تجعلني عاملا من عمالك يعني أميرا من الأمراء يوليه الإمارة على بعض المسلمين، قال ألا تستعملني، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا أبا ذر إنك ضعيف يعني إنك ضعيف عن أن تقوم بمهام الإمارة، وليس المراد به ضعف الجسد، وإنما المراد به يعني أن ما جبل عليه أبو ذر رضي الله عنه لا يهيئ فيه خصائص الإمارة. قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أعد من أخذها بحقها، فهذا القيد خاص بمن عدل فإنه لا يدخل في هذا الوعيد. وعلى ذلك الأحاديث المطلقة التي جاءت تصف الإمارة بأنها خزي وندامة تقيد بما إذا لم يقم صاحبها بالحق وبالعدل. قال إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيد ما جاء فيها من وعيد. قال النووي يعني في شرحه على مسلم هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية لا سيما لمن كان فيه ضعف وهو من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط أو على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة، هكذا عندكم يعني يندم إذا جاء إذا جوزي، ليست الرواية إذ جوزي، إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا يعني للولاية وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ومعنى تظاهرت يعني جاءت بها الأدلة، جاءت الأدلة التي تظهر فضل من عدل في إمارته. ولكن الدخول فيها خطر عظيم، ولكن الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها يعني من الولاية. انتهى كلام الإمام النووي. قال: وسيأتي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هنا، أو سيأتي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا يعني في باب آخر، في الباب الذي بعد الباب الذي يلي هذا الباب. قوله: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. قال الداودي: نعمة المرضعة أي في الدنيا، وبئست الفاطمة أي بعض الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك. فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون فيها ذلك هلاكه. وقال غيره يعني غير الداودي في تفسير هذه العبارة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعمة المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال، يعني حال الأمارة. الإنسان عندما يتولى الأمارة تكون الأمور في ما بين يديه ميسرة، ويستطيع أن يحصل على كل ما يريد. فشبه بحال الطفل الذي ترضعه المرضعة، من حيث إنه يأخذ كفايته من دنياه ويأخذ كفايته من رضعته دون أن يعكر عليه شيء. قال: هذا معنى قوله نعمة المرضعة. قال: لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها. وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت او غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة. فعندئذ بل ربما يعاني المرء بعد ان يعزل عن ولايته، فكثيرا من الناس يعني في إبان الولاية يحقق أو يتحقق له كثير من ما يحتاجه وما يطلبه، وبعد أن يعزل عن ولايته يفقد كل ذلك الجاه، ويفقد كل ذلك الحظ الذي أعطيه إبان الإمارة. وهذا قد يكون جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة. قال: فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه. وقال غيره يعني الداود: نعمة المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها. قال: وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة، يعني هذا في الدنيا ثم في الآخرة يحاسب على ذلك. قوله: ثم غلب عدله جوره، أي كان عدله في حكمه أكثر من ظلمه، كما يقال غلب على فلان الكرم، أي هو أكثر خصاله. قال: وظاهره أنه ليس من شرط الأجر الذي هو الجنة ألا يحصل من القاضي جور أصلا، يعني لما كان من عادته ومن طبيعته أنه يقع منه جور، لكن الشارع إنما يحاسبه على حسب ما يغلب على ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن النصوص الواردة تمنع هذا المعنى، إذ إن الإنسان ما دام تعرض للقضاء فعليه أن يتحرى وأن يبذل الجهد، فإن تحرى وبذل الجهد ثم أخطأ فعندئذ قد لا يعاقب على خطئه. أما إنه إذا تعمد بأن جار في وظالم فإن الأحاديث التي جاءت تلحق الوعيد بمن جار وظلم، كما في قوله قاض في الجنة وقاضيان في النار، فإن هذا يتحقق ولو في شيء يسير مما قضى به. نعم، حديث وسيمر بنا في الباب الذي بعد هذا. قال: وظاهره أنه ليس من شرط الأجر الذي هو الجنة أن لا يحصل من القاضي جور أصلا، بل المراد أن يكون جوره مغلوبا بعدله فلا يضر صدور الجور المغلوب بالعدل، إنما الذي يضر ويوجب النار أن يكون الجور غالبا للعدل. قيل هذا الحديث محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء جمعا بينه وبين أحاديث الباب، يعني يريد أن يقول هنا إن هذا الحديث ظاهره أن القاضي الذي يطلب القضاء هو الذي ينظر إن غلب جوره عدله عذبه، وإن غلب عدله جوره يعني يؤاخذ، أما الذي يكلف ويعان فلما كان من طبيعته أن يبذل الجهد وأنه يوفق بأن يرسل إليه ملك يسدده فذاك لا ينطبق عليه هذا الحكم. قال: يعني إذا وجد غيره فالإمام هو الذي يولي، لكن ما ينبغي أن يولي الطالبة. قال: وقد تقدم طرف من الجمع وبقي الكلام في استحقاق الأمير للإعانة، هل يكون بمجرد إعطائه لها من غير مسألة كما يدل عليه حديث عبد الرحمن بن سمرة المذكور في الباب؟ يعني إذا كلف الأمير الشخص أو الإمام كلف أميرا فإنه يعان بمجرد التكليف وإن لم يرفض في أول الأمر الولاية، بمجرد ما يعني يكلف بها ويقبلها يستوجب الإعانة، لأن بعض الأحاديث جاءت تقيد هذه الإعانة بما إذا كلف وأكره. والظاهر والله أعلم أن المسألة لا تستوجب الإكراه ما دام هو لم يتطلع إليها وكلف بها وقبلها يعان عليها وإن لم يكره. قال: وبقي الكلام في استحقاق الأمير للإعانة، هل يكون بمجرد إعطائه لها من غير مسألة كما يدل عليه حديث عبد الرحمن بن سمرة المذكور في الباب، أم لا يستحقها إلا بالإكراه والإجبار كما يدل عليه حديث أنس يعني المذكور في الباب؟ فقال ابن رسلان: إن المطلق مقيد بما إذا أكره على الولاية وأجبر على قبولها، فلا ينزل الله إليه الملك يسدده إلا إذا أكره على ذلك جبرا، ولا يحصل هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دون إكراه، كما في لفظ الترمذي من رواية بلال بن مرداس: ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. وقال: حديث حسن غريب. ويعلق الشوكاني على هذا الترجيح قال: ولا يخفى ما في حديث أنس من المقال الذي قدمناه مع اضطراب ألفاظه التي أشرنا إلى بعضها، وأكثر ألفاظه بدون ذكر الإجبار والإكراه كما في سنن أبي داود وغيرها، على أنه على فرض صحته وصلاحيته لا معارضة بينه وبين حديث عبد الرحمن بن سمرة، لأن حديث عبد الرحمن فيه أن من أعطي الإمارة من غير مسألة أعين عليها، وليس فيه نزول الملك، يعني الإعانة قد تكون بغير نزول الملك للتسديد، وليس فيه نزول الملك للتسديد. وحديث أنس فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسدده، فتكون الإعانة على هيئتين: إعانة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى دون مساعدة من الملك، وإعانة بمساعدة من الملك. قال: فغايته أن الإعانة تحصل بمجرد إعطاء الإمارة من غير مسألة، بخلاف نزول الملك فلا يحصل إلا بالإجبار، فلا معارضة ولا إطلاق ولا تقييد إلا في حديث أنس نفسه، يعني إذا أكره هنا يقيد إنزال الملك، أما إذا كلف دون طلب فيعان، وأما إذا طلب وتصدى وتطلع لها فهذا هو الذي لا يعان. قال: فيمكن أن يحمل المطلق من ألفاظه، يعني من ألفاظ الحديث، على الإجبار والإكراه بالمقيد بهما. هذا في حديث أنس إذا انتهض لذلك، أي إذا كان حديث أنس وصل لدرجة الاحتجاج. لا يقال إن إنزال الملك للتسديد نوع من الإعانة فتثبت المعارضة، لأننا نقول بعض أنواع الإعانة لا يعارض البعض الآخر، لأن الإعانة على أنواع: تارة تكون بالملك وتارة تكون بغير الملك. ثم قال: باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به، أي فإن من قام بحق الولاية لا يلزمه هذا التهديد وهذا الوعيد، وإنما يتناول الوعيد من قصر ومن كان ضعيفا عن الولاية وتصدى لها. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن تولى الإمارة، لمن تولى القضاء، وشبه بمن يذبح بغير سكين. ولما كان الذبح بالسكين هو أسرع أنواع الذبح وفيه الراحة، لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم القاضي بكثرة ما يترتب عليه من تبعات وما يترتب عليه من آثام بسبب عدم العدل وعدم الحكم بالمعرفة، فإنه يشبه من يذبح خنقا، حيث يحس ويجد من الشدة والصعوبة أكثر من ذبح بالسكين. هذا ما فهمه كثير من أهل العلم، وبينوا أن هذا وعيد شديد في حق من يتولى الولاية، يتولى القضاء. وقد فهم بعض أهل العلم ممن يقول عنهم الإمام الشوكاني كان متطلعا للقضاء محبا له، قالوا: هذا الحديث ليس فيه الذم، بل إن هذا الحديث فيه البيان، بيان يعني فيه من الإشفاق على القاضي، حيث إن من ولي القضاء أشبه بالشخص الذي يجد الصعوبات الكثيرة، فهو يجاهد ويبذل الجهد ويحرص على أن يتجنب مصارع السوء بسبب اجتهاده وبذله الجهد الكبير الذي يصرفه في سبيل الوصول إلى الحكم الصحيح الذي فيه التسديد من الله سبحانه وتعالى. فكما أن الشخص الذي يعاني يعني من الذبح بغير السكين من الشدة ومن المجاهدة، فكذلك القاضي الذي يحكم بين الناس بالعدل ويحكم بين الناس بمعرفة الحكم، فهذا القاضي يبذل الجهد، وهذا القاضي يعاني كثير كي يصل إلى الحق، فشبه في معاناته الكثيرة التي يبلغ بها ويصل بها إلى الحق بمثابة أو بمثل من ذبح بغير سكين. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله استبعد هذا المعنى وقال هذا المعنى بعيد، وبين أن التطلع إلى الحكم والتطلع إلى القضاء يكفي في إيجاد هذا النوع من الشدة ويوجد هذا النوع من الإحساس بالضيق والحرج. ولذلك هذا الحديث هو من الأحاديث التي جاءت فيها الوعيد الشديد لمن تطلع إلى القضاء، لا أنها في الثناء عليه والمدح. نعم، من سامع يقول ما حكم من توجه إلى الكليات والمعاهد التي تخرج القضاة، هل يعتبر في حكمه هذا أو في فعله هذا متطلعا إلى القضاء؟ الجواب إذا كان يعني هذا الفعل يرشحه للقضاء، إن أراد بذلك المعرفة والتعلم وأراد بذلك الإلمام، ولا يلزم من هذا أنه يتحتم عليه أن يعين، لأن مسألة التعيين تكون من ترشيح من جهات أخرى مسؤولة، فإن دراسته وانخراطه في هذا النوع من المعرفة وهذا النوع من العلم لا يعتبر تطلعا إلى القضاء، لأنه قد يدرس وينتهي ويفرغ من الدراسة ويحصل على الشهادة لكنه لا يعين قاضي. لكن إذا كان الفعل أو الأمر الذي عليه كثير من الناس أنه يتعين بسبب دراسته القضاء، وأنه عندما تقدم إلى هذه المعاهد إنما كان قصده الاستشراف والتطلع إلى القضاء، فإنه قد يندرج تحت هذا الحكم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال ألقه ألقاه في مهوي فهوى 40 خريفا. ولا شك ان هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن تولى القضاء وجار، وهو محمول على من ظلم وجار في قضائه لا على من عدل، لانه مر بنا ان في الدرس الماضي ان من عدل في قضائه وحكم بالعدل فانه يكون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن. وجاء ايضا ان الله يظل الامام العادل، فتبين من هذا ان الذي يتعرض لهذا الوعيد هو الامام الجائر، الامام الذي يظلم في حكمه او انه يحكم بهواه بغير ما انزل الله. قوله: ما من حكم يحكم بين الناس الا حبس يوم القيامة، يعني عند الحساب، وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم، لأنه استوجب العذاب، ثم يرفع رأسه إلى الله أي مستأذنا هل يلقيه في النار أو لا، فإذا أمر الله بإلقائه في النار دفعه من مهوي يعني من مكان يهوي فيه حيث يصل إلى قعر النار مسافة 40 خريفا يعني 40 سنة وهو يهوي في أودية جهنم حتى يصل إلى قرارها. وهذا كما قلت محمول على القاضي الظالم والقاضي المقصر في حكمه. قال رواه أحمد وابن ماجه بمعناه أي بمثل هذا المعنى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.